معي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة.
الذي هو بالنسبة لنا برية فارغة عقيمة مجذبة، لكن وإن كان العالم قد صار لنا برية نعبرها كغرباء، إلا أننا في طريق الغربة المضني المتعب نستند عليك يا رب، ونستريح في ظلك، ونضع رؤوسنا الكليلة على صدرك، فتهدأ وتهنأ نفوسنا. لك الشكر أيها الرب يسوع، جئنا إليك ولا شك أنك أنت أمين في تنفيذ وعدك بالحضور. نعم، ليس هذا الأمر مؤسسا على شيء في زواجنا، لكنه نابع من محبة قلبك وصلاحك الذي لا يتغير. فآزرنا بنعمتك وارفع قلوبنا، فرحنا في حضورك يا من لنا فيه كل الفرح، حتى وإن كان كل ما حولنا مؤلم ومحزن، لكن لنا في شخصك الكريم الابتهاج والفرح. فحول أنظارنا عن زواجنا يا رب، وحول أنظارنا عن كل شيء غيرك في هذا المشهد، ولتسترح نفوسنا عليه. اظهر ذاتك لنا يا رب، متعنا بحضورك. لا يوجد شيء يغنينا عنك أبدا، لا يوجد إنسان يقدر يعوض حضورك الإلهي وسمع صوتك. لا يمكن أن شيء آخر يمكن أن يكون بديل عنك أنت، ونحن لا يمكن أن نرضى بيه، نرضى بغيرك بديل يا رب. لذلك عيوننا نحوك ورجانا فيك، هدئنا أمامك وارفع عنا كل المعطلات حتى نستطيع أن نتمتع بحضورك. ذاكرا إيانا مع كل القديسين في كل مكان، والاسم في الكرامة وكل الحمد.
آمين.
بادئ من كلمة الرب، أولا من سفر هوشع الأصحاح الثاني صفحة 1287 في العهد القديم. هوشع أصحاح 2. عدد 5: لأن أمهم قد زنت التي حبلت بهم صنعت خزيا، لأنها قالت: أذهب وراء محبية الذين يعطون خبزي ومائي صوفي وكتاني زيتي وأشربتي، لذلك ها أنا ذا أسيد طريقك بالشوق وأبني حائطها حتى لا تجد مسالكها، فتتبع محبيها ولا تدركهم، وتفتش عليهم ولا تجدهم، فتقول: أذهب وأرجع إلى رجل الأول، لأنه حينئذ كان خير لي من الآن. وهي لم تعرف أني أنا أعطيتها القمح والمسطار والزيت، وكثرت لها فضة وذهبا جعلوه لبعل، لذلك أرجع وآخذ قمحي في حينه ومسطاري في وقته، وأنزعوا صوفي وكتان اللذين لستر عورتها. والآن أكشف عورتها أمام عيون محبيها ولا ينقذها أحد من يدي، وأبطل كل أفراحها أعيادها ورؤوس شهورها وسبوتها وجميع مواسمها، وأخرب كرمها ودينها اللذين طالت هما أجرتي التي أعطانيها محبية، وأجعلهما وعرا فيأكلهما حيوان البرية، وأعاقبها على أيام بعليم التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخزائمها وحليها وتذهب وراء محبيها وتنساني أنا، يقول الرب. لكن ها أنا ذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها فرومها من هناك ووادي عبور بابا للرجاء، وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر. ويكون في ذلك اليوم، يقول الرب، أنك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي، وأنزع أسماء البعليم من فمها فلا تذكر أيضا بأسمائها، وأقطع لها عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الأرض، وأكسر القوس والسيف والحرب من الأرض وأجعلهم يضطجعون آمنين، وأخطبك لنفسي إلى الأبد، وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم، أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب. ويكون في ذلك اليوم إني أستجيب، يقول الرب، أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض، والأرض تستجيب القمح والمسطار والزيت وهي تستجيب يزرعين، وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم دور حامة وأقول للو عمي أنت شعبي، وهو يقول أنت إلي. أعداد أيضا من نشيد الأنشاد أصحاح الخامس من عدد 7 صفحة 988. كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. ثم عدد 10 ما أحسن حبك يا أخت العروس، كم محبتك أطيب من الخمر وكم رائحة أذهانك أطيب من كل الأطياب. شفتاك يا عروس تقطران شهدا، تحت لسانك عسل ولبن، ورائحة ثيابك كرائحة لبنان. أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مخزن. جاء في تذكرات المحبة عبارتين تقوداننا إلى هذين الفصلين من كلمة الرب. الفصل الأول والذي قرأناه من سفر بوشع الصاحب الثاني يرينا معاملات الرب، الرب الطيب والرب الصالح، الرب المحب. المكتوب عنه إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. ومعلوم لنا أن كلمة إلى المنتهى مش معناها إلى منتهى الزمان، لكن معناها إلى منتهى ما يمكن أن يصل نصل إليه من ضعف، منتهى ما يمكن أن نصل إليه من فشل. ولقد رأينا بالأمس عينا لهذه المحبة التي إلى المنتهى، فلقد وصلت محبة الرب إلى منتهى ما وصل إليه بطرس من سقوط ومن فشل ومن خطية. وصل الرب إلى منتهى ما يمكن أن يصل إليه بطرس من إنكار، ولم يترك الرب بطرس، لكنه تعامل معه حتى ترد نفسه وحتى لا يفنى إيمانه. صحيح أننا في هذا الفصل من كلمة الرب نجد، أي في هوشع 2 نجد معاملة الرب مع الشعب القديم، لكن كما نذكر أن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، وأن ما حدث لهذا الشعب إنما حدث مثالا لنا حتى نتعلم من هذه الرموز ما يقودنا إلى حياة البركة والشركة مع الرب. يتكلم الرب الروح القدس في هذا الفصل فيصف الشعب القديم إسرائيل كزوجة، وهذه الزوجة خانت زوجها الحقيقي الرب، يعني عندما خرج الشعب من أرض مصر وخلصهم الرب عن طريق دم خروف الفصح، دم خروف الفصح، وعن طريق عبور البحر الأحمر، الرب اعتبر أن خروج الشعب واتباعهم لي، خروجهم وراءه في البرية وسيرهم معاه في البرية كل مدة 40 سنة حتى دخلوا أرض كنعان، الرب اعتبر أن مسير الشعب وراه ده زي مسير العروس المخطوبة لرجلها وراء رجلها. فيقول في إرميا أصحاح 2، يقول: وصارت إلي كلمة الرب قائلا: اذهب ونادي في أذني أورشليم، أورشليم يعني هنا كناية عن الشعب القديم، قائلا يعني ده كلام كان حيقوله إرميا بالنيابة عن الرب، أو كلام الرب يوصله إلى الشعب عن طريق إرميا، قل لهم يا الرب هكذا قال الرب: قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك. كلم مين؟ كلم الشعب، بيعتبر أن الشعب زي العروس المخطوبة. قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك. ايه معنى الكلام ده؟ غير الصبا، يعني في الاول لما الشعب خرج وراء الرب عن طريق موسى كانوا زي العروس المخطوبة في بداية عهدها مع خطيب. عادة بتبقى بداية العلاقة بين العروس المخطوبة وبين خطيبها في الأول علاقة حية، ويبقى تعلق الاثنين ببعض متين والمحبة حقيقية، لكن أحيانا بيحصل أنه مع مرور الوقت وتعرضهم للظروف المختلفة بيعتري هذه العلاقة أو هذه المحبة شيء من الفتور. ويمكن واحد منهم يعاتب الثاني ويقول: فين المحبة الأولانية غيرته سباك، غيرته سباكي، يعني الغيرة اللي كانت في الأول راحت فين؟ أما جينا للرب في الأول كان عندنا مشاعر، مشاعر محبة، عواطف محبة متعلقة بالرب وملتزمة بالسير في رضاه، وكل همها إنها عايزة تعمل الحاجة اللي تشبع قلب الرب. لكن مع مرور الأيام ربما تصرف العالم، وربما تصرفت أمور الجسد والطبيعة البشرية، فتعوقت الخطوات وتباطأت عواطف المحبة الأولى. والكلام ده برضو نجده في علاقة المسيح بالكنيسة. لما نقرأ سفر الرؤيا الأصحاح الثاني، أول كنيسة كنيسة أفسس التي معناها محبوبة، الرب يخاطبها بقوله لي عليك أنك مش ما بتحبنيش، لا هو مش المحبة انعدمت خالص، لكن لي عليك أنك تركت محبتك الأول. فين المحبة الأولانية؟ راحت فين؟ هو أنا اتغير؟ هو أنا اتغير؟ أمال مين اللي اتغير؟ اللي بيتغير إحنا بلا شك. قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البر. وده الدليل على المحبة. كلمة ذهابك ورائي في البرية يعني انت لما جيت ورايا ما كانش في حاجة تخليك تطلعي علشان تجدي بركة أرضية ولا نصيب أرضي برية. انت طلعتي مش علشان انا اخدتك لمكان فيه ثمار وفيه بركة وفيه شبع، لا، ده انا اخدتك ورايا في البرية. وفي البرية انت كنت احيانا بتتعرضي للجوع، لان دي ارض قط ما هياش ارض يجري وراها الواحد. امال ايه اللي كان، ايه اللي طلعك للبريه؟ في حد يطلع للبريه؟ في حد يطلع لارض فراغ، ارض قفر، ارض مجدبه، ارض جافه ليس فيها لا انتعاش وليس فيها ضرع وليس فيها ثمار؟ ايه اللي خلاها تطلع، خلاها تطلع للارض دي؟ انها طلعت ورا محبه الرب. شخص الرب اجتذبها لكي تتعلق به، حتى ولو كان تعلقها بالرب هيطلعها من أرض الخير، أرض الخير البشري، الخير الطبيعي، إلى أرض مجذبة. وقد قال حبقوق أيها الأحبة، فمع أنه لا يظهر الدين ولا يكون حمل في القرون، لا بقر في المزارع ولا غنم في الحظيرة إلى آخر هذه الأقوال، لكني أفرح بالرب وأبتهج بإله خلاص. السيد الرب قوتي، يجعل رجلي كالأيائل ويمشيني على مرتفع. في هوشع 2 نرى ان العروس او الزوجة الارضية اللي هي الشعب الاسرائيلي قد تحولت عن رجلها الاول او زوجها الحقيقي اللي هو الرب، وابتدأت تجري في طرق او تلتمس محبين اخرين. الإنسان مسكين، ما لم يظل في قوة الشركة مع الرب وفي عمق الشركة مع الرب متمتعا بمحبته شبعانا ومكتفيا به معرض ان عينيه تزول، معرض ان عواطفه تنزلق الى امور هذا العالم، واحب يا ريت الرب يساعدنا عشان نعرف حقيقة مهمة جدا، انه اذا كنا احنا على استعداد اننا نبيع محبتنا للرب ونتحول عنه، الرب مش ممكن ابدا يتخلى عن عهده ومحبته بنا. يعني اذا احنا فرطنا فيه، اذا احنا تركناه ومش على استعداد انه يفرط فيه، وما هوش على استعداد انه يترك، مهما بدر مننا ومهما ظهر من جانب. ليه؟ لان اصل محبته ما هيش مرتبطه بحاجه كويسه فينا، محبته قوتها من ذاتها، قوتها منها فيها، ونابعه من ذاته الالهيه. فما فيش حاجه فينا تعطل جريان المحبه، ومهما بدر منا لا يمكن ان هذا يقضي على المحبه الخارجه والنابعه من قلبه الينا. محبته نابعه من ذاته الغير محدوده في صلاحه، فهو لا يمكن ان يتحول عنه. طيب نقول يعني هل معنى كده ان الرب ما يهموش حقيقه امرنا، او الرب يتجاهل؟ هل الرب يتجاهل حالتنا الادبيه لما احنا نبتدي نتحول عنه؟ هو غيور يا احب، غيور جدا، ولابد في غيرته لا يسكت، لا يسكت. احنا بالاسف ممكن جدا ما نحسش بانزلاقنا، لان نفس الحاجات اللي بتخلينا ننزلق ليها تاثير بنج مخدره ومبلده للعواطف الروحيه، نفس الحاجات اللي بتحولنا عن الرب لها تاثير مخدر، فنفقد الاحساس. لكن الرب لا يمكن ان يفقد غيره محبته وجهنا. ودايما كده خلونا بس نبص على تاريخنا الروحي من اوله لحد دلوقتي، هنلاقي ايه؟ ان في كل المرات وما اكثر المرات التي فيها ننزلق بعيدا عن الرب، اللي بيسعى ورا التاني مين؟ اللي بيدور على التاني مين؟ هو. يعني هو بطرس لما سقط كما كنا نتكلم امس، مين اللي بدا بالبحث عن التاني؟ مش الرب اللي نظر الى بطرس، الرب هو اللي نظر الى بطرس. فالرب هو الذي يبحث عنا في غيره محبته، ولما يلقانا في الحاله السيئه اللي وصلنا اليها هل بيتجاهلنا؟ لا، مش بيتجاهل، لكن حتى ما كانش بيتجاهل حقيقتنا، امال يعمل ايه؟ محبته اللي فتشت عنا لابد انها ايه؟ تعالج الحال اللي وصلنا اليه. الايه اللي ذكرناها في اول يوحنا 13، اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى. بعد كده نقرا ايه؟ يسوع وهو عالم انه من عند الاب خرج والى الله يمضي، قام عن العشاء، اخذ من شفة تزر بها، صب ماء في مغسل، وانحنى على ارجل التلاميذ القذره وابتدا يغسلها. محبته عجيبه جدا، ما أعجب رب المجد الذي في قداسته الغير المحدودة الذي في طهره ونقاوته، ذاك المكتوب عنه عيناه أطهر من أن تنظرا إلى الشر. السماء ليست بطاهرة قدامه، ينحني إلى أقدام تلاميذ، ينحني يصل حتى إلى أقدام تلاميذ. مين يصدق ده؟ مين يصدق أن رب المجد يوطي ويوطي قدام مين؟ قدام صنعة يديه البشر مساكين، وياريتهم كانوا بشر نضاف، لكن بشر أرجلهم متسخة وإيده الطاهرة، إيده النقية تلمس الأرض المتسخة دي عشان يغسلها بالماء. ما أعجب الرب أيها الأحب، وما أعظم محبته، وما أرق قلبه، وما أسمى صفاته التي كفيلة بأن تحصر قلوبنا، فنقول بحق لأن محبة المسيح تحصر. عملي وياها لما سبته ومشيت، ما سبهاش، محبته خلته يعمل ايه؟ لازم يتبع معاها سياسة، سياسة علشان السياسة دي تقودها في الاخر انها ترجع الى علاقتها معاه، فيقول يا انا ذا اسيج طريقك بالشوك وابني حائطها حتى لا تجد مسالك. بيحصل كده حتى يمكن واحد فينا اختبر الحكايه دي، او اخت فينا اختبرت الامر ده. في فرص مفتوحة، في فرص مفتوحة في العالم علشان فلوس أكثر، في فرص مفتوحة علشان عمل أوفر تايم، في ظروف في العالم مفتوحة علشان تزويد البيت بحاجات أحسن كده، علشان نلبس أحسن، علشان نعيش احسن، علشان نجيب حاجات زي غيرنا. يعني دي امثله، انا مش بقول ده حاصل وسطينا، لكن ممكن يحصل. فنبتدي ناخد الوقت اللي كنا بنديه للرب، نبتدي نقدر الوقت اللي كنا بنروح فيه للجماعة، نبتدي ناخد الوقت اللي كنا فيه بنخدم وبنزور، ونبتدي ندور على المزيد والأحسن في أمور هذا العالم. يعمل إيه الرب الطيب؟ يبطط المشاريع دي. ده من صلاحه، احنا بنتعب، ده من محبته بيعمل كده، يبطط المشاريع، يبطط. ها أنا ذا أسيج طريقك به بالشوق، تيجي تجري ورا المصلحة اللي عايز من وراها انك انت تطلح فوق شوية وتعلى المراتب شوية، تلاقي في سكتك ايه؟ الوجع. تروح لفلان تصب خبت الامل، وتروح لعلان يتوطط تصب خبت الامل، تروح لتقف وتتعب وتشتى وتعرض، شوك في شوك، شوك في شوك. طب على ايه؟ وعلى ايه؟ ما احنا كنا في الاول عايشين قانعين، والرب ما حوجناش لحاجة كده، الرب ما بيحوجش لحاجة. قال الرب لتلاميذه في اخر الرحلة لما جرب يروح الصليب، قال لهم لما بعثتكم بلا كيس ولا مزود هل أعوزكم شيء؟ قالوا إيه؟ لا يا رب، ما أعوزناش، ما أعوزناش. إحنا دلوقتي لو الرب سألنا، لو الرب سألنا هل في تاريخ حياتنا الرب عوزنا الحاجة؟ ما عوزناش. هو إيه اللي الواحد هياخده من الدنيا دي؟
إن كان لنا قوت وكسوة فالإيه فلنكتفي بهما. صعب الحكاية دي، صعب على الطبيعة، وخصوصا إننا نشوف زملائنا يعني جريو مشوارهم كده، والواحد يعني جاب كده شوية حاجات من اللي بتحبها العين البشرية، ولا الجارة تكلمنا. طب هو يعني هو فيه ايه؟ هو عيب ان الواحد يعني يكسب بعرق جبينه حاجة اكتر؟ هو عيب ان الواحد يجيب حاجة اكتر؟ هو عيب ان الواحد يجيب عربية؟ هو عيب ان الواحد يجيب ويجيب؟ هوش عيب.
حد قال عيب ولا حد قال خطية ابدا، لكن ان كانت الحاجة اللي انا هجري وراها هتحرمني من حبيبي وهتحرم حبيبي مني، تبقى ايدي تبقى معطل ومعوق. نضرب مثل، واحد عايز يجري في السبب، واحد عايز يجري في الميدان، والحياة المسيحية راتب افترضوا انه مثلا عنده ساعة كبيرة من ذهب، ساعة كبيرة من ذهب، يروح شايلها على ظهره ويركض بيها؟ لا. افرضوا ان الشخص ده عنده بلطو ثمين جدا، يلبس البلطو ده ويجري؟ اذا كان عايز يجري لازم يرمي الحاجات دي. فاذا الحاجات اللي بيحبوها البشر واللي بيقولوا عنها انها بريئه ما فيهاش خطيه، فما فيهاش خطيه، لكن هتاخد الفكر والقلب والمجهود وتحرمنا من الرب ومن الشركه معاه، بل هتحرم الرب مننا. احنا نبقى ايه؟ تبقى اشياء معطله. فعشان كده الرب لما يشوفنا هنجري ورا الحاجات دي يحط سكتنا الشوك، ليه؟ لانه مش غاوي يؤلمنا، لكن عاوز يحوثنا عن السكه دي والطريق ده. وسيد طريقها بالشوك وابني حائط، حط حائط، نحب نجري ورا حاجه مش نلقى فيه موانع، حطها الرب معطله. وبعدين يبتدي الواحد منا يعني يتذمر ويتضايق. انا عارف بس ليه كده، كل الناس ماشيه وكويسه وسالكه، الناس كلها ماشيه وسالكه، بس انا اللي ديما الحكايه مقفله قدامي. انا بزعلت يا حبيبي، ما تزعلش لانه قفل السكه قدامك، تزعل شيء لما تلاقي السكه مقفله. ده هو بيعمل كده عشان ترجع له وتقعد معاه، وعلشان يبقى لك شركه وياه. ولو انت ضقت الشركه دي وتهنيت بيها، عمرك ابدا ما هتضط الحاجه اللي كنت هتجري وراها دي، تعتبر ايه؟ نفاق. انت مش هتلاقي جاذبيات الطبيعه البشريه نفايه الا اذا تمتعت بحلاوه الرب والشركه معاه اولا. يبقى بيسهل عليك بعد كده ايه؟ انك تشوف البري ايه. طب واحنا ما بيحصلش معانا كده يا احبه؟ ما بيحصلش معانا ان الرب ياخذنا على انفراد ونختلي بيه ويكشف لنا ذاته ويخلينا نهيم في محبته، وفي الاوقات اللي اختبرناها دي بنعتبر انه ولا ليه قيمة كل الاشياء الاخرى ليس لها اعتبار هو كده. فالتقدير الصحيح للامور الارضية مش هيبان على حقيقته الا في ضوء معرفتنا وشركتنا مع الرب. أسيد طريقها بالشوك وأبني حائط عشان إيه؟ يقول فتتبع محبيها ولا تدركهم وتفتش عليهم ولا تجدهم فتقول إيه؟ أهو ده اللي عايزه. فتقول أذهب وأرجع إلى رجلي الأول، الرب، إلى رجل الأول الأصلي، لأنه حينئذ كان لي خير لي من الآن. أنا كانت حالتي وأنا مع الرب أحسن من دلوقتي. ولو رجعنا أمورنا أحب، لو رجعنا حالتنا الأدبية مش هنبص أحيانا ونلاقي إن جرينا وأمور العالم، ارتباكنا بأمور الجسد خلانا تعبانين ونشفانين وفي جفاف روحي. ما تتعبش روح، احنا بنتعب روح، لكن هيهات لنا ان احنا نصايح بعيد عنه. كل حاجة غير لابد تثبت انها جفاف عقيم. فعلى ايه نجري وراها؟ ما تخلينا في مكاننا من الاول. ويحصل برضو ان الرب في محبته يعمل ايه؟ شعرنا بالجفاف، شعرنا بالانتظار. الحكيم قال الكلام ده، قال باطل الاباطيل الكل باطل وقبض ايه؟ وبعضهم بيقول وقبض الروح. قبض الروح يعني الواحد في امور العالم يا ريته ما يلاقيش حاجه تشبع، ويلاقي كمان ايه؟ انقباض، حزن، انقباض الروح. وابطل افراحها اعيادها ورؤوس شهورها وسبوتها وجميع مواسمها. فقدان للفرح. لكن هل يستمر الامر؟ هل يستمر الامر الى النهايه بهذا الشكل؟ كلا. العباره بجد في تشفرات بعض الاحبه، لكن مش على طول كده، مش على طول. لكن ها انا ذا اتملق واذهب بها الى البريه واناظر. تعرف اتملقها يعني؟ يعني اقول لها على صفات فيها جميله ما هيش موجوده. واحد يتملق الثاني يعني ايه؟ يعني اقول له على حاجات فيه يمدح فيه وما يكونش هو يستحق المديح ده. ها انا ذا اتملق. طب مش جاد كده في نشيد الانشاد؟ كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك ايه؟ هو ده احنا كده؟ هو دي الحقيقة بتاعتنا؟ ده ما هو الرب بيتملقنا عشان يستمد قلوبنا. هو احنا في نظره كده، وان كنا بحسب الحقيقة مليانين عيوب، لكن في نظر محبته بهذا الشكل اتملقها واذهب بها الى ايه؟ البريه. يعني المكان اللي ينفرد فيه الرب بينا، ما يبقاش بيننا وبينه غير هو بس. والاطفها واعطيها كرومها من هناك، ووادي عفور بابا للرجاء. ايه عفور ده؟ فاكرين احنا عفور ده ايه؟ عفور ده المكان اللي فيه في ستر يشوع تم القضاء على عاخان اللي كان في الشعب واللي سبب المرارة للشعب بسبب طمعه وسرقته للحاجات اللي حرمها الرب. الرب حرم حاجات، فما قلب عخان وسرق من الأشياء اللي حرمها الرب. وباعتبار ان الشعب كله وحدة واحدة يبقى اللي عمله عشان كان عمله ايه؟ عشان كده الرب قال ليشوع ايه؟ مش اقطع عشان اخطا ايه؟ اخطا اسرائيل. فطبعا بعد ما تذلل يشوع امام الرب، الرب قال ليشوع قوم شوف ايه اللي عمله الشعب واقضوا على هذا الامر. فضربت قرعه، فوقعت القرعه على خان، وقال له يشوع اعترف، اعطي مجدا للرب واعترف. اعترف عخان، فلما اعترف عخان قال له يشوع كيف كبرتنا يكدرك الرب. فخدوه لحته اسمها وادي عقور ورجموه هنا، رجموه حتى مات. عندئذ الرب استجاب للشعب، لأنهم قبل كده كانوا منهزمين أمام أعدائهم بعاج بسبب هذه الخطية، لكن لما قضوا عليها في عقور، قضوا على عخان اللي هو الخائن، الرب تنازل ومنحهم النصر على أعدائهم. كأن الرب هنا بيقول للشعب إيه؟ لعروسه اللي خطبها لنفسه، بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم انا اديكم وادي عقور باب للرجاء. قصدهم الكلام ده يقول لهم ايه؟ احكموا على زواج، احكموا على زواجكم وعلى خطيتكم في ابتعادكم عني زي ما حكمتم على عكان زمان في وادي عقور. فوادي عقور هنا ده رمز الى الحكم على الخطيه، الحكم على الخطيه. اذا حكمتم على انفسكم يقول الرب الحته بتاع الحكم على الذات دي تبقى ايه؟ وادي للرجاء، وادي للرجاء. عقور ده اللي بنحكم فيه على ذواتنا هو ده يصبح مكان الرجاء حيث يستجيب لنا الرب، لانه بعد كده يقول ويكون في ذلك اليوم إني أستجيب يقول الرب أستجيب يقول الرب يستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض. ولقد قرأنا أيها الأحبة في نشيد الأنشاد هذه العبارات عندما كلم الرب العروس وهو يتملقها لكي ترجع إليه، كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة، ما أحسن حبك يا أخت العروس، كم محبتك أطيب من الخمر وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطيب. كل ده الرب بيوجه إلينا إحنا علشان يستمير قلوبنا ويرجعنا إليه. وأخيرا قرأنا العبارة أخت العروس جنة مغلقة عين مغفلة ينبوع إيه؟ مختوم. معنى الكلام ده إيه؟ معناه إن إحنا لازم نبقى مخصصين للرب، مخصصين للرب، محدش تاني له فينا نصيب، لا العالم ولا أمور الجسد، لا الناس مهما كان اعتبارهم، ولا حتى الأقارب بحسب الجسد، ولا شيء ما ينبغي أن يستولي على شيء فينا. الكل للرب أيها الأحباء، الكل للرب. وهل إحنا نستطيع إن إحنا ندي الكل للرب؟ والرب عطانا إيه؟ عطانا عطايا، عطانا نفسه، عطانا نفسه. الذي أحبني وأسلم نفسه لي، أحب المسيح الكنيسة وعمل لها إيه؟ عطاها إيه؟ مش عطايا، وأسلم نفسه لأجله. إن كان الرب عطانا ذاته يا أحبة، الكثير أن نسلم له ذواتنا ونكون فعلا كما هو مكتوب جنة مغلقة عين مغفلة ينبوع مكتوم. الرب قادر أن يساعدنا إن الأيام القليلة الباقية تخصص كلها ويخصص فيها كياننا، تخصص فيها حياتنا ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الرب إلى وقت مجيئه وله كل مجد.
اسمع.com